أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الأرشاء المعارضين الذين ابحثوا عن في خيار العيب هو التفاوت بلحاظ الثمن لا التفاوت الواقعي، ولهذا عرف الأرش بأنه جزء من الثمن. نسبته إلى الثمن عبارة عن نسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب إلى الصحيح، ويذكر هذا الكسر بالنسبة إلى الثمن. وحينئذ ذكر المصنف بأنه قد يقال أن هناك مجموعة من الإشكالات مترتبة على دعوى أن الأرشاء جزء من الثمن، وذكر في المقام أربع إشكالات. الإشكال الأول: لو كان الأرش جزءا من الثمن فلازمه كون البيع باطل بمقدار هذا الجزء من الثمن، أي بمقدار الأرش، إذ أنتم فرضتم أن الأرش جزء من الثمن. فلو فرضنا أن الأرش عبارة عن 5 دنانير، فيلزم من ذلك أن البيع يبطل وينفسخ بمقدار 5 دنانير، إذ ليس هناك مقابل هذا الأرش ما بإذا أعني وصف الصحة، لأنه عندما دفع المال فإنه ثبت له الأرش بلحاظ فوات وصف الصحة، فيلزم حينئذ أن هذا الجزء من الثمن عن الأرش ليس له مقابل بإزائه، وبالتالي حيث لم يسلم إليه وصف الصحة فصار هذا الثمن بلا مقابل، فيبطل البيع حينئذ بلحاظ هذا المقدار، ولم يقل بذلك أحد، وهذا تال فاسد لم يقل به أحد، فكيف تدعون بأن الأرش جزء من الثمن؟ فإن مقتضى ذلك انفساخ المعاملة بلحاظ مقداره، لأنه ليس له مقابل. واضح؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: لو كان الأرش جزءا من الثمن يلزم دفع الأرش من الثمن، مع أنه المعروف بينهم أنه يجوز دفعه من مال آخر من غير جنس الثمن، لأن المعروف بينهم أنه غرامة مستقلة لا أنه جزء من الثمن. وثالثا، الإشكال الثالث: يلزم بناء على ما ذكرتم أن البائع يجب عليه أن يدفع جزءا من الثمن، وهذا مساوق لحذف مقدار من الثمن، والحال أن الأرشاء شرع للجبران في المعيب. الأرش شرع للجبران في المعيب، لا أنه يكسر به الصحيح، ولهذا سمي أرشان، ولهذا في مورد الجناية سمي الأرش أرشان، لأنه بالجناية بليئة التي حصل فيها كسر ينجمع هذه الجناية بدفع الأرش. والحال أنه في المقام أنتم وضعتم يدكم على الثمن المسمى، والثمن بحسب الفصح الفاسد، والثمن بحسب الفاسد صحيح، لأن المشكلة في المبيع لا في الثمن، وقمتم وكسرتم الصحيح بإنقاص مقدار منه وإعطائه إلى من؟ وإعطائه إلى المشتري، فليس هذا جبر للمعيب بل هو كسر للصحيح. إذ المناسب لجبر المعيب لو اشترى حنطة معيبة أن يعطي البائع المشتري شيئا من الحنطة بمقدار الأرش لكي ينجبر المعيب، لا أنه تذهبون إلى الصحيح وتكسروا الصحيح، فهذا يتنافى مع فكرة الأرش. الإشكال الرابع بأنه هذا الأرش بحسب ما يظهر من الفقهاء في التفريعات خارج عن الضمان المعاوضي وخارج عن ضمان اليد، أما أنه ليس بضمان معاوضة لما عرفت أنه لو كان هذا المورد من موارد ضمان المعاوضة لاقتضى انفساخ المعاوضة بمقدار الأرش حيث ليس له مقابل، والحال أن الفقهاء لا يحكمون بالانفساخ، فهذا منبه على أن الضمان ليس ضمان معاوضة، وكذا ليس ضمانا واقعيا لما أشرنا له بالأمس أنه ليس ضمانا باليد، وليس ضمانا باليد لما أشرنا له بالأمس أن ضمان اليد يقتضي دفع التفاوت الواقعي، والحال أن هذا غير لازم قطعا، إذ قد يكون التفاوت الواقعي أكثر من الثمن المسمى كما ذكرنا بالأمس، فلو فرضنا أن الجارية تسوى يسوى صحيحها 200 ومعيبها 100، واشترى هذه الجارية 50، فإنه بناء على التفاوت الواقعي يستطيع أن يطالب المشتري البائع بالتفاوت بين الصحيح والمعيب، أعني أن يأخذ 100، فيلزم أن يجمع بين المعوض وهي الجارية وبين أضعاف العوض ضعفي العوض، لأنه دفع 50 أصلح 100، فجمع بين الجارية والمئة، وهذا باطل قطعا. إذن الأرش ليس ضمانه لا ضمان معاوضي ولا ضمان شن ولا ضمان اليد. هذا قسم ثاني. هذه إشكالات أربعة مبنية على ما ذكرتموه من دعوى أن الأرش جزء من الثمن. وضع قال نعم يشكل الأمر في المقام من جهة أخرى. مصطلح الإشكالات كيف تقولون بأن الأرش جزء من الثمن؟ أولا أن مقتضاه في الصحاء بضمان المعاوضي، مقتضى ضمان وصف الصحة بمقدار ما يخصه من الثمن، إذ أنكم طالبتموه بالأرش بلحاظ ما فات من وصف الصحة، أن مقتضى ضمان وصف الصحة بمقدار ما يخصه من الثمن لا بقيمته الواقعية كما قلتم بالأمس، انفساخ العقد في ذلك المقدار أي مقدار الأرش، لأنه هذا الجزء من الثمن عن الأرش ليس له مقابل، فيكون بإزائه البيع باطل فينفسخ لعدم مقابل له. ما هو المقابل؟ وصف الصحة حيث لم يسلم له، بل لعدم مقابل له حين العقد كما هو شأن الجزء المفقود من المبيع، لو دفع 10 دنانير بإزاء 10 كيلو فلم يسلم له إلا يسلم له إلا 5 كيلو فيبطل البيع بإزاء الخمسة مع أنه لم يقل به أحد. هذا الإشكال الأول. وثانيا، ويلزم من ذلك أيضا تعين أخذ الأرش من الثمن، لأن تقول أنه جزء من الثمن كما بينتم بالأمس أن الأرش هو التفاوت الذي هو جزء من الثمن، مع أن ظاهر جماعة عدم تعينه من معللا بأنه غرامة. وتوضح متوضح الإشكال الثالث كما بينا، أن الأرش لتتميم المعيب أي جبر للمعيب لا كسر للصحيح، وأنتم جعلتم الأرش كسر للصحيح حيث وضعتم يدكم على الثمن المسمى الذي هو صحيح ليس فيه عيب، وأنقصتموه ودفعتموه إلى المشتري، فصار الأرش كسر للصحيح لا جبر للمعيب، مع أن الأرش بحسب ما ذكرنا بالأمس إنما هو يكون جبر للمعيب لا كسر للصحيح كما في باب الجنايات. إن الأرش لتتميم المعيب حتى يصير المبيع، حتى يصير أي الذي يصير هذا الأرش مقابلا، حتى يصير المبيع سفر الله الذي هو شنو الذي فيه العيب مقابلا للثمن. أنتم أعطيتونه البائع دفع المبيع المعيب بإزاء الثمن، فلا بد أن يدفع الأرش بلحاظ أن يجبر كما بينا في شيء يجبر المعيب بأن يدفع باقي الحمطة، يدفع حمطة بمقدار العيب حتى تحصل المقابلة بين الثمن والمد والمثمن. قال حتى يصير المبيع له المثمن عند انضمام الأرش إليه مقابلا للثمن لا لنقص الثمن، حتى يصير مقابلا للمعيب وأنتم أنقصتموا الثمن، ولذا سمي أرشا كسائر الأروش المتداركة للنقائص، فإن الأرش جبر للنقص لا كسر للصحيح. رابعا، فضمان العيب، هذا الإشكال الرابع على هذا الوجه، أي الوجه؟ أن يقول جزء من الثمن، العيب بل الأرش جزء من الثمن خارج عن الضمانين المذكورين، لا ضمانين، ضمان المعاوضة وضمان اليد، لأن ضمان المعاوضة كما عرفت في أولا يقتضي انفساخ المعاوضة بالنسبة إلى الفائت. ما هو الفائت؟ وصف الصحة المضمون ومقابله، مقابله يعني شنو؟ الأرش اللي هو الدينارين 5 دينار، فإن مقتضى ضمان المعاوضة
انفساخ المعاوضة بالنسبة إلى الفائت الذي هو الصحة المضمون ومقابله، وهو شنو؟ وهو الأرش، حيث دفع الأرش، حيث إن هذا الثمان الذي هو جزء من الأرش الذي هو جزء من الثمان بإزاء وصف الصحة، ومفروض وصف الصحة ما موجود، وحينئذ تنفسخ المعاملة بلحاظه. إذ لا معنى له أي ضمان المعاوضة كما في الأجزاء غير ضمان الشيء له المبيع وأجزائه بعوضه المسمى وأجزائه وأجزاء العوض المسمى. إذن ليش ما تقول ضمان اليد؟ والضمان الآخر الضمان الواقعي ضمان اليد ضمان الشيء بقيمته الواقعية، وقد عرفت بطلانه سابقا، إذ قد يكون التفاوت بين الصحيح والمعين بالتفاوت الواقعي أضعاف مضاعفة للثمن للمسمى، وهذا لا يجب على البائع أن يدفعه كما بينا. هذه إشكالات أربعة مترتبة على ما ذكرتموه في البحث السابق. النقطة الثانية التي أشار لها المصنف بأنه يمكن أن يجاب عن هذه الإشكالات بأن وصف الصحة لا يقابل بجزء من الثمن، فنحن عندما قلنا أن الأرش عبارة عن جزء من الثمن ليس مرادنا من ذلك أنه المشتري عندما دفع الثمن دفع قسما منه بإزاء الأجزاء الخارجية وجزء آخر بإزاء الأوصاف، ونريد أن نقول لم يسلم له الوصف فأوجبنا عليه الأرش، ليس هكذا مدعانا، بل الأوصاف سواء في بحثنا أعني وصف الصحة أو الأوصاف الكمانية لا تقابل بالأثمان، وإنما الثمن يدفع بإزاء العين بأجزائها الخارجية، غايته أن الأوصاف حيثية تعليلية توجب انخفاض وارتفاع القيم السوقية للعين، فكلما زادت أوصاف العين الكمالية وفيها وصف الصحة ارتفعت القيمة السوقية للعين، وكلما قلت الأوصاف قلت القيمة السوقية للعين، وعندما يدفع الشخص بل المال يدفعه بإزاء شراء الدار بإزاء شراء الحنطة أي الأجزاء الخارجية. إذن نحن لم ندعي أن وصف الصحة قوبل بثمن فيجب دفع الجزء من الثمن، لم تفهموا كلامنا في البحث السابق، وإنما مدعانا أن الضمان كما شرحنا بالأمس ضمان معاوضي، ومعنى الضمان المعاوضي أنه كلا الطرفي المعاوضة أقدم على أن يدفع ماله مضمونا بمقابله ورضي بذلك والشرع أمضى، فلا معنى للرجوع للتفاوت الواقعي كما بينا بالأمس، حيث إن البائع قال أنا دفعت لك المبيع بإزاء أن تضمنه لي بالثمن المسمى، وحينئذ إذا فرض أنه حصل تعيب في العين قلنا أنه فوات وصف السلامة وإن كان لا يقابل بالمال، إلا أن الأدلة كما ذكرنا بالأمس دلت على أنه يلزم على الطرف الآخر أن يدفع الأرش، فهذه غرامة شرعية لأنها جزء من الثمن بلحاظ أنه دفع المال بإزاء وصف الصح الصحة. بل أن الشرع قال متى ما فرض أن المشتري أقدم على شراء العين بداعي السلامة، هذا مو جزء ينبذها بداعي السلامة، والمفروض أن هذا بمثابة الشرط كما قلنا الارتكازي، أنا في الشرع في طول ذلك قلت أن إذا تبين أن وصف السلامة ما موجود فإنه يجب عليه شرعا أن يدفع الغرامة. ومن هنا لا معنى لجميع هذه الإشكالات لأنها نشأت من فهم خاطئ للمطلب. ولهذا يقول المصنف لو كان إيش كان نقضي يعني لو كان وصف الصحة يقابل بالمال للزم من ذلك عدم ورود محذور الربا في المتجانسين إذا اختلفا كمية واختلفا كيفية. ببيان، لو فرضنا أنه شخص دفع أو باع بل باع كيلو من الحنطة المعيبة بإزاء ثلاثة أرباع كيلو من الصحيح من الحنطة الصحيحة، على كلامكم لا يلزم الربا لأنه ثلاثة أرباع بلحاظ الأجزاء الخارجية من الصحيح بإزاء ثلاثة أرباع من المعيب، هذا الكم محفوظ. وأما الربع الزائد من المعيب بلحاظ وصف الصحة الموجود في الآخر، حيث إنه من يدفع الصحيح بل وصف الصحة موجود والأول بل حنطته معيبة بل والأول حنطته معيبة فلا يوجد وصف الصحة، فصار ربع من الحنطة بإزاء وصف الصحة، فلا يلزم حينئذ الربا لأن الأوصاف تقابل شنو بالأثمان. إذن مقتضى كلامكم عدم لزوم الربا في مثل هذه الموارد، وهذا واضح البطلان، وهذا منبه على أن الأوصاف لا تلحظ في مقام المقابلة بالأثمان، بل الذي حصلت بينه المقابلة الأجزاء الخارجية، فصار كيلو بإزاء ثلاثة أربع فيلزم الربا. إذا ما أفدتموه غير تام كبرويان. قال فإذا كل الإشكالات ناشئة من فهم خاطئ للمطلب. قال فلا أوثق من أن يقال، ما أوثق الوسائل يا شيخنا، إن مقتضى المعاوضة عرفا هو عدم مقابلة وصف الصحة بشيء من الثمن. ليش؟ لأن الأوصاف لا تقابل بالأثمان، لأن وصف الصحة أمر معنوي كسائر الأوصاف، كسائر الأوصاف الكمالية، يعني شو كسائرها؟ لا تقابل بالأثمان. ولذا نقضوا ولذا لو قابل المعيب كيلو حنطة معيب بما هو أنقص من ثلاثة أرباع كيلو شنو في غناء صحيح قدرا حصل الربا، عجيب، من جهة صدق الزيادة، هذا كاشف على أن وصف الصحة لم يقابل بالأثمان. وإلا يقول أنا دفعت الكيلو المعيب قسم من بإزاء الأجزاء الخارجية وقسم من بإزاء الجزء المعنوي وهو وصف الصحة، فما في زيادة. قال: من جهة صدق الزيادة وعدم عد العيب، أي هو العيب اللي فاقد لوصف الصحة، نقصا يتدارك بشيء من مقابله حتى يقال بأنه من دفع الصحيح. أنا عندي أيضا وصف الصحة، فلا بد للطرف الآخر أن يتدارك وصف الصحة بأن يدفع ربع كيلو. وفي إن شاء الله كل كلام باطل. إنزين عجل، ليش إذا كانت الأوصاف لا تقابل بالإثمان أنتوا ليش تصروا في بحث خيار العيب بأنه يدفع الأرش؟ قال: إلا أن الدليل، هذه إن مقتضى عدم المقابلة، إلا أن الدليل، يعني دليل شرعي تعبدي، الدليل من النص والإجماع دل على ضمان هذا الوصف، أي وصف الصحة من بين الأوصاف، يا أوصاف الكمال الكمالية، فإن الأوصاف الكمالية لا تضمن بعد بس فقط وصف السلامة، بمعنى وجوب تداركه بمقدار من الثمن منضاف، أي منضاف إلى قصد أمس اللي بعدنا، أنه الأرش جزء من الثمن بالنسبة إلى الثمن المسمى، لا أنه التفاوت الواقعي. قال: بمقدار من الجزء منضاف، أي يلاحظ إلى ما يقابل بأصل المبيع، يلاحظ بأصل الثمن المسمى، لا تعقد العبارة شيخنا الأعظم، منضاف إلى ما يقابل بأصل المبيع، اللي هو اللي يقابل له الثمن، بل ما يقابل بأصل المعيب المبيع لأجل اتصاف ذاك بوصف الصحة، لأن إنما دفعت أنا الثمن بإزاء المبيع الذي فيه وصف الصح صحة، فإن هذا الوصف كسائر الأوصاف وإن لم يقابله شيء من الثمن لكن له مدخل، بل في وجود يعني مدخل داعي، قلنا حيثية تعليلية، وصف السلامة حيثية تعليلية توجب ارتفاع القيمة السوقية للعين، فالداعي لأن أدفع الثمن الأكثر هو وجود وصف الصحة، لكن له مدخل في وجود مقدار من الثمن وعدم تلك الزيادة، يعني أنا أدفع 100 أنا أدفع 50، فإذا تعهده البائع، تعهد البائع يعني تعهد البائع السلامة اللي هو هذا الوصف، فإذا تعهد الوصف البائع كان للمشتري مطالبة البائع بخروجه عن عهدته بأداء ما كان يلاحظ من الثمن لأجل كل هي أسئلة النص الخاص، هذا خلاف القاعدة، لأنه الحيثيات التعيينية والدواعي لا توجب حينئذ شنو أنه يدفع جزء من ويضمن، وللمشتري أيضا إسقاط هذا الالتزام بالبراءة من العيوب وما شاكل ذلك. المطلب الثالث: هل أنه هذا الأرش يتعين دفعه من جنس الثمن أو أنه غرامة شرعية لا يلزم دفعها من الثمن؟ فلو كان الثمن عروضا مثلا اشترى 10 كيلو من البصل ب10 كيلو من البطاطا، واضح؟ يعني الآلو، شو يسمون انتم؟ شيخنا بطاطا، بطاطا فقيلة من البطاطا، بطاطس يعني آلو، عشان نقول آلو، آلو سيب زميل العامل المشترك، آلو ضار هندية، هندية. فتبين أن الآلو معيب، فحينئذ جاء المشتري وطرق باب البائع فقال للبائع: تبين أن البطاطا معيبة، ادفع لي الأرش، فهل يلزمه أن يدفع الأرش من الثمن من البصل يقول البصلتين وروح كيلو البصل يعطيه إياه أو أنه لا يتعين ذلك؟ إذن البحث أن الأرش هل يتعين أن يدفع من الثمن أو لا؟ يقول المصنف بأنه قد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك، فظاهر تعريف الأرش في كلام أكثر الأصحاب بأنه جزء من الثمن أو بمقداره، وظاهر هذا العطف أو بمقداره أنه لا يلزم أن يدفع من الثمن من المسانخة، وهذا ما اختاره العلامة. والوجه في عدم لزوم أن يكون الأرش من جنس الثمن، أولا التشبث بالاستصحاب، وهو أن مقتضى الاستصحاب أنه لا يتسلط المشتري على شيء من الثمن، إذ أن الثمن صار ملك للبائع. فلو شككنا هل أنه ثبت للمشتري حق في هذا الثمن، جزء من هذا الثمن أو لا، الأصل عدم تسلط المشتري على جزء من الثمن. وإذا أردنا أن نلاحظ البائع أيضا، الأصل براءة ذمة البائع من تعين دفع الأرش من الثمن، حيث إنه قلنا أن الأرش على خلاف القاعدة، وغاية ما يقتضي ما ثبت المتيقن من مخالفة القاعدة والأصل أنه يجب على البائع أن يتدارك وصف الصحة الذي التزم وتعهد بوجوده في المبيع، والمهم أن يدفع ما بإزائه. أما كونه لا بد أن يكون من الثمن فهذا يحتاج إلى دليل آخر. الدليل الثاني وهو التشبث الاستصحابات أصول عملية، عندنا أدلة لفظية، وهو نتشبث بإطلاق ما ورد في روايات تشريع الأرش، حيث ورد له أرش العيب ولم تقل له أرش العيب بشرط أن يكون من جنس الثمن، فلم تقيد الروايات الأرش بكونه جزءا من الثمن، ومقتضى ذلك بأنه لا يجب دفع الأرش من الثمن. فإن قلت، هذا وجه الآخر يعني إشكال، إن قلت بأنه يوجد في الروايات ما يدل على أنه من الثمن، حيث يظهر من الروايات بأنه يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها، يوضع عنه يعني يوضع عن المشتري من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها، أو يرد من الثمن، حتى عبارات موجودة في الروايات، مما يكشف من هذه الروايات الأرش أن تدارك العيب إنما يحصل برد التفاوت إلى المشتري، وظاهره رد التفاوت من وين؟ من نفس الثمن. إذا ظاهر بعض الروايات أنه ويدفع له شيء من الثمن، واضح. فمن خلال هذه التعبيرات الموجودة في الروايات نستكشف بأن الذي يثبت هو من الثمن. المصنف أجاب عن ذلك بأن هذه التعبيرات ليست في مقام البيان من جهة أنه من جنس الثمن أو ليس من جنس الثمن، وإنما هي في مقام بيان أصل ثبوت الأرش، وأن الملعوظ هي غرامة شرعية تلحظ بالنسبة إلى الثمن. تفتين غرامة شرعية كيف تحسب؟ تحسب ككسر بالنسبة إلى الثمن، لأن الأرش كما ذكرنا بالأمس عبارة عن التفاوت بين الصحيح والمعيب على الصحيح في الثمن المسمى. هذا التفاوت يلحظ بلحاظ الثمن، هذا هو عبارة عن، فنقول الأرش عبارة عن ما يسوى دينارين، خذ دينارين من جنس الثمن أو من نقد أو من مال آخر، لا علاقة للروايات بذلك. وثانيا لو تنزلنا وقلنا أن الروايات يظهر منها ذلك إلا أنها مخرجة مخرجا غالب فلا احترازية فيها، إذ أن الغالب أن الثمن الذي يدفع إلى البائع هو من النقدين. واضح؟ الغالب في الثمن أن يكون من النقدين، ولهذا قال إذا أردت أن تدفع الغرامة ادفعه جزء من النقدين. وسيأتي أن الأصل في الغرامات ما هو؟ النقد لا العروض. واضح الفكرة؟ إذا عندما تقول الرواية يدفع جزء من الثمن، مناظر إلى بيع متاع بمتاع، مناظر إلى كون الثمن عروضا، بطاطا مثلا وآلوة وبصل وما شرط وطماطة وخيار، واضح؟ إنما الأمر فرض المتعارف من الثمن ما هو؟ النقل. وسيأتي في باب الغرامات أن الأصل هو أنه في الغرامة يدفع من النقدين، من النقد الذي هو متمحط في وين؟ في المال، في المالية. وحينئذ فإن الروايات ناظرة إلى الفرد المتعارف، لا أنها في مقام تعيين لا بد دفع الأرش من جنس الثمن حتى لو كان عروضا. إذا الصحيح أنه لا دليل على أنه يلزم دفع الأرش من وين؟ من جنس الثمن إذا كان عروضا. بلي منطوق، بلي مثل منطوق، وربائبكم اللاتي في حجوركم منطوق، احترازية ترجع احترازية، خلاص كل قيد خرج مخرج الغالب احترازية القيود تسقط في احترازه في المنطوق، هو المفهوم إنما هو ناشئ من الاحترازية. قال نعم يبقى الكلام في كون هذا الضمان المخالف للأصل، لأنه ثبت بالدليل كما قلنا ببلي المخالف للأصل بعين بعض الثمن كما هو تعريف الأرش في كلام الأكثر بأنه جزء من الثمن أو بمقداره. هذا السؤال يبقى الكلام في كون بعين بعض الثمن من جزء الثمن أو بمقداره، أي مقدار يعني وإن لم يكن من الثمن، أي هو أو بمقداره كما هو، كما هو بمقداره يعني لا يتعين أن يكون جنسا من الثمن، كما هو مختار العلامة في صريح التذكرة وظاهر غيرها والشهيدين في كتبهما. وجهان تردد بينهما جامع المقاصد، أقواهما الثاني يعني لا يتعين من جنس الثمن لأصالة استصحاب عدم تسلط المشتري على شيء من الثمن وبراءة ذمة البائع من وجوب دفعه، يعني دفع شيء من ذات الثمن، لأن المتيقن من مخالفة الأصل ضمان البائع لتدارك الفائت الذي التزم وجوده في المبيع، أي الفائت وصف الصحة بمقدار يعني لحاظ الثمن، لاحظنا الثمن بلحاظ حساب الكاسر، بمقدار وقع الإقدام من المتعاقدين على زيادته على الثمن لداعي وجود هذه الصفة، حيث إن المشتري إنما دفع ثمن الأكثر بداعي وجود خصل الصح الصحة. وما شاء الله يعني عبارات لا في مقابلها، لا توجد مقابلة كما بينا، الأوصاف لا تقابل بأثمان، مضافا إلى إطلاق هذا الدليل الأول وهو دليل الفقاهة، دليل اجتهادي، مضافا إلى إطلاق قوله عليه السلام في روايتي حماد وعبد الملك إن له عرش العيب، لم تقل له العرش العيب بقيد بشرط أن يكون من جنس الثمن، ولا دليل على وجوب كون التدارك بجزء من عين الثمن عدا هل قلت عدا ما يتراءى من ظاهر التعبير في روايات الأرش عن تدارك العين. ماذا خبرنا في الروايات؟ بردي التفاوت إلى المشتري، رد التفاوت إلى المشتري الظاهر في كونه، الظاهر في كون المردود شيئا كان عند المشتري أولا رده يعني كان هذا الشيء موجود عند المشتري، فهذا يناسب أن يكون الثمن من وين العرش من جنس الثمن، الظاهر في كون المردود شيئا كان عند المشتري أولا وهو بعض الثمن. الكاتب لم نعثر على العبارة بلفظها، نعم يدل على مفادها كذا، يرد عليه فضل القيمة، وهذا يرد عليه فضل القيمة، التعبير بيرد يرد موجود في الرواية، لكن التأمل التام قلنا إشكالين، أنه ممكن مقام البيان من هذه الجهة والجهة الثانية وين الغلبة، هو ركز على الغلبة، لكن التأمل التام يقتضي بأن هذا التعبير وقع بملاحظة أن الغالب وصول الثمن إلى البائع وكون الثمن من النقدين، وسيأتي أن الأصل في الغرامات هو شنو؟ النقد، وكون الثمن من النقدين، فالرد باعتبار النوع، ما هو النوع؟ النقود، لا الشخص، أي شخص شخص هذه شخص هذا الثمن الذي دفعه وهو النقود الشخصية. ومن ذلك يظهر أيضا أن قوله في رواية ابن سنان ويوضع عنه عن المشتري، يعني بل عبر يوضع عن المشتري من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها، تعبير بأنه يوضع عن المشتري من ثمنه يوضع بل وينقص، ظاهر في أن هذا من نفس الثمن، محمول على الغالب من كون الثمن كليا في ذمة المشتري 10 دينار، فإذا اشتغل سميه التغاتر، ثبتوا العبارة، قال مبني محمول على الغالب من كون الثمن كليا في ذمة المشتري له 10 دينار، أنا المشتري تطالبني بعشرة هي الثمن، فإذا اشتغلت ذمة البائع بالأرش له كم دينارين حسب المشتري عند أداء الثمن ما يملكه في ذمة البائع على البائع فيرفع كثمانية دينار، ولهذا يوضع من الثمن ينقص من الثمن، الثمن كان 10 ينقص بمقدار شنو؟ بمقدار الأرش، واضح؟ عندما تقول الرواية ويوضع عن المشتري من ثمنها، يعني إذا أراد أن يدفع الثمن ينقص شيء من الثمن، وش قصده ينقص شيء من الثمن؟ من هالباب، من باب أن الثمن كلي في ذمة المشتري، والمفروض أن البائع اشتغل ذمته بالعرش حسب المشتري عند أداء الثمن ما في ذمته عليه، ما في ذمة البائع عليه، فيدفع كم بالنتيجة؟ فيدفع عبارة عن ثمانية. ثم على المختار، ما هو المختار؟ يعني بعد المفروضية، الآن المطلب الثاني بس عنه بكرة محدد، المطلب الرابع شغلنا؟ الرابع. بعد المفروضية على أنه لا يلزم دفع الأرش من جنس الثمن، فهل يعني من كلامكم أنه البائع مخير؟ تقولوا لا يلزم أن يدفع من جنس الثمن، فهل مقصودكم أنه مخير أن يدفع الغرامة من النقد أو العروض؟ أو أنه يلزمه أن يدفعه من وين؟ من النار. إذ على كلامكم السابق لا يجب على المشتري تمسكا بالإطلاق ما شكل ذلك، يقول البائع أنت تستحق ما يسوى دينارين، أعطيك بري ما أعطيك طماطة بمقدار دينارين، ادفع لي هذا الكيلو وتفضل هذا العرش، مع أن ثمن هو نقد تدفع على راحته، يدفع له بطاطا، يدفع له سندويشة، يقول سندويشة قيمة دينار تفضل. هل مقصودكم يعني أنه إذا قلتم أنه لا يلزم على البائع أن يدفع من جنس المعين جنس العين، يعني هو مخير على راحته؟ يقول مصنف لا، كما نبهنا لأن الأصل في الضمانات هو النقد، فعندما تقول الرواية فلي له أرش العيب ولم تخير ولم تحدد اتكالا على المرتكزات العقلائية أنه في باب الغرامات ماذا يدفع؟ يدفع ما هو متمحض في المال عن النقد، ولا يقبل أن يقلن عليه جناية. أعطيك بدالها شنو؟ كيلوين أرز، أو أعطيك سندويشات، أو أعطيك شنو؟ بطاطا. فهذا خلاف المرتكزات القطعية، الأرش والغرامات المالية متمحضة في وين؟ في النقد. فهذه الغرامة الشرعية حينئذ يلزم دفعها من ما هو متمحض في المالية عن النقد، وهذا هو مقتضى الأصل بحسب المرتكزات العقلاء. عقلاء واضح إن شاء الله. ولهذا قال عفوا بس أن يطبقها، ثم على المختار من عدم تعين الأرش من عين الثمن فالظاهر تعينه من النقدين، لأن النقدين الأصل في ضمان المعاوضات في الغرامات، إلا أن يتراضى على غيرهما من باب الوفاء بلا إشكال. أنت عليك كم؟ عليك نقد دينارين، بس أنا أقبل أن توفي ذمتك بجنس آخر وما في إشكال. أو المعاوضة، شوف المعاوضة يعني؟ نعم، يقول المشتري اشتغلت ذمتك بدينارين من النقد، ولكن أنا أشتري منك هذا الكيلو من السكر بإزاء ما أملكه عليك في ذمتك. واضح؟ فهذا عبارة عن معاوضة، اشتغلت ذمتك بدينار وأنا المشتري أشتري منك كيلو من السكر بالثمن الذي في ذمتك. واضح؟ لأن أنا أملك في ذمتك ذا ثمنا. واستظهر المحقق يأتي، وصلى الله على محمد.